أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ما تقدم من التعريف وذيله يمثل الموقف الأول من مواقف هذه المحطة في بحث العلم. يقع الكلام في الموقف الثاني، وهو معقود للحديث عن أقسام العموم. جرت عادة الأصوليين منذ القديم على تقسيم العموم الاصطلاحي الأصولي إلى أقسام ثلاثة: العموم الاستغراقي، والعموم المجموعي، والعموم البدلي. ويقصدون بالأول النظر إلى جهة الكثرة والاستيعاب لأفراد العموم بالعرض. بحيث يكون كل فرد على حدة منظورا في مقام اللحاظ والحكم. ويلزم عن ذلك أن يتعدد الحكم في مقام المجعول بالفعل بعدد الأفراد، فيكون لكل فرد حكم مستقل عن الآخر. غاية الأمر أن هذه الكثرة ترى ببركة هذا المفهوم الواحد، ومثاله البارز لفظيا ولغويا دخول كل على اسم الجنس النكرة، كما في أكرم كل عالم. وأما العموم المجموعي فهو الذي ينظر فيه ويلحظ الأفراد على كثرتها في المرحلة الأولى، ثم تحول في مقام الحكم عليها، سواء بجملة إنشائية أو خبرية. مش عم نتكلم بس عن الحكم التكليفي هنا، أي حكم كان ينظر إليها ثانيا على أنها الجميع مجتمعة في مقام اللحاظ والحكم. ويلزم من ذلك أن تتحول الأفراد في مقام اللحاظ والحكم إلى أجزاء، وينجم عنه وحدة الحب في الشكل والمضمون. ويلزم من ذلك وجود ثبوت للحكم في عالم الإجراء والواقع. إن جاء بجميع الأفراد التي باتت أجزاء ولا يجرى الحكم إن لم يؤتى به في حق فرد من الأفراد بات جزءا من الأجزاء. ومثاله البارز لغويا الذي لا يختلف عليه كلمة مجموع الداخل على اسم الجنس المفرد أو الجمع. القسم الثالث العموم البدلي، وهو الذي ينظر فيه إلى تمام أفراد الماهية واسم الجنس من دون خصوصية لبعضها على البعض الآخر، ولكنها في مقام اللحاظ والحكم ينظر إليها على سبيل البدلية والتبادل المساوقة للعطف بأو. وينتج عن ذلك وحدة الحكم والمحكوم به. ونتيجته إمكانية تطبيق هذا الحكم على أي فرد من الأفراد شاء. ومن هذه الحيثية التي تشكل مدلولا التزاميا أي ترخيص المكلف في التطبيق على أي فرد شاء كمدلول التزامي ناتج عن أصل اللحاظ ومقام الحكم ثبوتا والحكم بالفعل عليه إثباتا ببركة هذا سمي البدلي عموما. قلت هذا لأن المحقق النائيني رحمه الله ذكر في فوائد الأصول أن إطلاق العموم على البدلي مسامحة، ولم يبين وجهه، ولكن الوجه الذي يتبادر إلى الأذهان من هذا الكلام هو أن تعريف العموم بالشمول والاستيعاب لما يصلح المفهوم أن ينطبق عليه. هو يقول بالوضع كما تقدم في التعريف غير موجود في العموم البدني، إذ لا شمولة ولا استيعاب، فبات واضحا أن الشمول والاستيعاب من جهة هذا الذي سميناه مدلولا التزاميا، من جهة لحاظ إمكانية التطبيق على أي فرد من الأفراد ثبوتا، وقدرة المكلف على التطبيق والاختيار المستوعبة لتمام الأفراد على سبيل البدل والعطف بأو. وهو اصطلاح سهل المعنى، لكنه رحمه الله في أجود التقريرات، وهو تقريره الأخير بقلم السيد الخوئي رحمه الله، أفاد أن البدلية في العموم البدلي غالبا ما تستفاد من جهة المتعلق لا من جهة الموضوع. فتصدى بعض المحققين المعاصرين في المنطقة لمناقشته، ذلك أن كلامنا في الأقسام الثلاثة من جهة الموضوع لا من جهة المتعلق، ذلك أن البدلية في جهة المتعلق أي ما يلزم على المكلف الإتيان به، لأن الموضوع باصطلاح الأصول متعلق المتعلق، موجودة في كل أقسام العموم والإطلاق في العادة. إذ عندما يقال أكرم كل عالم أو مجموع العلماء أو عالما أي عالم في الجميع من جهة المتعلق، يوجد إطلاق مش عموم، إطلاق بدلي، أستطيع أن أكرم بصرف وجود الإكرام، وما لم يعين لي الشارع نوعا خاصا أو صنفا خاصا أو شخصا خاصا من أشخاص الإكرام فأنا بالخيار. وهذا تطبيق يحكم به العقل، لأن الطبيعي طبيعي الإكرام يحكم العقل بتحققه في الخارج بتحقق صرف الوجود، الوجود الأول له، تهدي كتابا، تطعم طعاما أو أي أسلوب آخر تعتمده يقال له إكرام، هو الذي ينتج الإطلاق البدلي. هذا شيء آخر أصلا ومش خاص بالعموم البدني. ثم لو سلمنا وتنزلنا وقلنا بأن المقالة صحيحة في نفسها، نقول فعلا كلامنا ليس فيها، فعلا كلامنا فيما كانت البدلية فيه مستفادة من أداة وضعية، مش هذا اللي بيفرق بين العموم والإطلاق كما بات واضحا مما سبق. فلنفترض أن البدنية غالبا ما تستفاد من جهة الإطلاق البدني في المتعلق. نقول خير إن شاء الله، نحن كلامنا فعلا في العموم البدني من جهة الموضوع مش من جهة المتعلق. فنسأل محقق النائين، هل تنكر وجود حالات تكون مدلول للفظ موضوع في اللغة العربية مثل أي أو تنوين التنكير؟ تفيد البدلية بأداة لفظية اسمية أو حرفية على مستوى الموضوع؟ الجواب نحن نجيب عنه قطعا، ما ينكر هذا المعنى، ولذلك هو أكبر غالبا ما يستفاد من جهة المتعلق. فنقول كلامنا مع التنزل أنه غالبا كذلك، كلامنا في هذا المقابل للغالب، ويكفي وجود حالات يستفاد فيها اللحاظ على سبيل البدل وما يلزم عنه من ترخيص المكلف في الاختيار بين جميع أفراد الماهية ليختار واحدا منها ويطبق عليه الحكم، ويكون هذا مفادا لأداة لفظية. هذا ماذا تسميه يا شيخ النائم؟ تسميه عموم بدلي أم لا تسميه؟ قطعا لا محيصة من تسميته بالاصطلاح عموما بدليا. ولذلك فلا يتأتى الإشكال يا أخوان في تسمية هذه الأقسام الثلاثة بأسمائها، إن عرفنا أن جهة اللحاظ فيها هي جهة الشمول المفادة بلفظ دخل على اسم الماهية بجهة من الجهات، مرة على سبيل العرض، مرة على سبيل الجميع مجتمعة، ومرة على سبيل الجميع في مقام العطف بأو المفاد عادة بكلمة أي. فتسمية هذه الأقسام بأقسام العموم من جهة النظر إلى كثرة وتكثر الأفراد، وبهذا يتضح النظر فيما أفاده المحقق الإصفهاني من هذه الجهة، إذ أفاد أن هذا التقسيم إلى الأقسام الثلاثة يرجع إلى عالم الثبوت قبل عالم الإثبات، وخلاصة ما أفاده أن أسماء الأجناس والماهيات المتكثرة الأفراد بطبيعتها تارة ينظر فيها إلى حيثية الوحدة، وأخرى إلى حيثية الكثرة، لأن الماهية فيها جهتان وحدة وكثرة. قصر النظر على مفهوم في قبال بقية المفاهيم هو جهة الوحدة، إنسان في مقابل غيره. النظر بالمفهوم إلى أفراده هي جهة الكثرة، وهذه يمكن أن نطلق عليها وما سماها نظرة المرآتية للمفهوم، وهذا قرار جيد، هذا ما في أي إشكال، واضح كالقضايا التي قياساتها معها. لكنه رتب على هذا أننا في الاستغراق القسم الأول، والمجموعية القسم الثاني، ننظر إلى جهة الكثرة. أما في الاستغراق فواضح، نحن عم نحكم ونلحظ كل واحد من الأفراد، وأما في المجموع فنحن نظرنا أولا في الأفراد ثم حولناها إلى أجزاء باللحاظ فحكمنا عليها في مقام تعلق الحكم. فبعد لحاظها أفرادا وتكثرا تعملنا إرجاعها إلى وحدة مجتمعة كالمركبات من أجزاء. فأيضا لا محالة لنا في مقام اللحاظ والحب من أن ننظر في كثرتها أولا ثم نوحدها بعد ذلك. أما في البدل فننظر جهة الوحدة لا جهة التكاثر، صرف الوجود. الجواب على هذا الكلام بهالظاهر المفاد في كلامي رحمه الله أظنه بات واضحا عندكم يا أخوان، إذ من حقنا أن نقول للمحقق الإصفهاني حتى في الإطلاق البدلي، نحن حتى نحكم بأي لابد وأن نلحظ الأفراد الكثيرة ونلحظ بعد ذلك عدم خصوصية لأي منها على الآخر، فنفيد ما نلحظ وننصص لفظيا كمان. هذا خير العموم على الإطلاق، إما بأداة مثل أي أو بتنوين التنكير، مش مهم الأداة الآن، في أداة مش مختلفين نحن وياه أنه في أداة تدل على هذا إثبات، يعني بالأخير نحن نتعاطى بالعموم مع إثبات مش مع ثبوت، تتعاطى مع استظهارات من الألفاظ لأن الظهور هو الحجة مش التحليلات الثبوتية. فحينئذ لا محيص لمن يحكم في مقام حكمه وقبل أن يحكم عن أن يلاحظ الموضوع متكثر الأفراد فيخير بينها، لو لم يلحظ كثرة فكيف يخير بينها؟ صحيح هو حكم على واحد منها، ولعل هذا اللي أوهم جهة الوحدة، لكن هذه مش الوحدة المفهومية في مقابل بقية المفاهيم، هذه الوحدة الفردية في عين تكثر الأفراد، لاحظها في طول ملاحظته التكثر وألغى خصوصيات كل فرد من الأفراد، فقال أي رجل، أي عالم، أي فقيه، كما هو واضح. ولذلك فإن النظر إلى الأفراد في باب العموم في مقام الحكم مما لا محيص عنه في الأقسام الثلاثة. نعم مرة ينظر إلى الأفراد
تحكم عليها من دون خطوة ثانية وهو العموم الاستغراق. مرة ثانية ينظر إلى الأفراد أولا، النظرية الساذجة، النظرة الساذجة طبيعي إنه كل اسم ماهية يحكي أفراده في الخارج، ويحولها بنظرة ثانية إلى أجزاء فيحكم عليها ويأتي باللفظ المناسب مثل مجموع. ومرة ثالثة ينظر إلى الأفراد وتكثرها ويحكم على واحد منها سار في الجميع، يعني له قابلية التطبيق من دون خصوصية لأحدها على الآخر، فتكون النتيجة ويأتي باللفظ المناسب أيضا لهذا، فيأتي بلفظ أي مثلا. ولذلك فما اشتهر من تقسيم العموم إلى أقسامه الثلاثة كاصطلاح لا غبار ولا تفريب عليه، والتقسيم صحيح سليم بلا شك لا ريب. نعم، العنوان فقط. ذكر صاحب الكفاية وتبعه على التعبير المحقق النائبي أن هذه الأقسام إنما تكون أقساماً عند تعلق الحكم بالعموم، يعني لا تتأتى هذه الأقسام من دون مقام تعلق الحكم بالماهية. وهذا الكلام صار مثارا للجدل والإشكال بين المحققين، إذ انقسموا إلى فريقين. فريق صوب المقالة وفريق أنكرها بل أحالها، قال هذا مستحيل الحكي، وأن التقسيم إلى الأقسام الثلاثة بمعزل عن تعلق الحكم. ما هو الصحيح في ذلك؟ يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.